بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان فضل الحج وصفته، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الجمعة 5 من شهر ذي الحجة عام 44,400 هجرية في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فإن نعم الله تعالى وأفضاله سبحانه وتعالى على عباده كثيرة لا تعد ولا تحصى. ومن نعمه أن شرع لعباده مواسم الخيرات المسابقة والطاعات، ومن تلكم النعم المباركة العظيمة حج بيت الله الحرام الذي هو ركن من أركان الإسلام 5. قال الله جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وإيتاء الزكاة والحج، وصوم رمضان. واللفظ للبخاري وعند مسلم: وحج البيت. وفي أول حديث في صحيح الإمام مسلم، حديث جبريل عليه السلام الطويل، وهو من رواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والذي سأل فيه جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإحسان والإسلام، وكذلك عن الساعة وأماراتها. وفيه أنه عليه السلام، أعني جبريل عليه السلام، قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. في آخره قال عمر رضي الله عنه: ثم قال لي، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فتعلم الدين وما يتعلق بأركانه الخمسة من المهمات، ومنها الحج أحد أركان الإسلام الخمسة. لذا جاءت هذه المحاضرة عن فيها التذكير بفضل هذه الشعيرة العظيمة والكلام عن بعض الأحكام المتعلقة بها وعن صفته من حيث الإجمال. فأدير هذه المحاضرة على محاور عدة. المحور الأول عن تعريف الحج وحكمه، المحور الثاني فتذكير بجملة مما ورد في فضل حج بيت الله الحرام، المحور الثالث متعلق بشروط وجوب الحج، والرابع من المحاور الكلام عن أركان الحج، المحور الخامس الكلام عن واجبات الحج، والسادس من المحاور الكلام عن محظورات الإحرام، والمحور السابع أنواع النسك، أنواع النسك في الحج وصفة الحج إجمالا، ثم الثامن آداب السفر للحاج والمعتمر، ثم الخاتمة ختم الله لنا ولكم بخير، اللهم آمين. فأما المحور الأول في تعريف الحج، الحج في اللغة كما قال الأزهري رحمه الله القصد، وأصله من قولك حججت فلانا أحجه حجا، إذا عدت إليه مرة بعد أخرى، يعني قصدته وجئته مرة بعد أخرى. قال: فقيل حج البيت لأن الناس يأتونه كل سنة، لأن الناس يأتونه كل سنة، انتهى. أما من حيث الاصطلاح في تعريفه اصطلاحا، فيقول فيه شيخنا العلامة الإمام الفقيه محمد الصالح العثيمين رحمه الله: هو التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التعبد لله بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال شيخنا رحمه الله: وفي وقول بعض الفقهاء في تعريف ما حكم الحج.
فتقدم آنفا أنه أحد أركان الإسلام الخمسة، إذن هو فرض عين على كل مكلف مستطيع قادر في العمر مرة واحدة، في العمر مرة واحدة. والأصل في هذا الكتاب، أعني الفرضية، فرضية الوجوب، الكتاب والسنة والإجماع. ومنها آية آل عمران آنفة الذكر، ومنها قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وغيرها من الآيات. ومن أدلة السنة حديث عبد الله بن عمر المتقدم آنفا بني الإسلام على خمس، وحديث جبريل الطويل آنفا كذلك، وما جاء في الباب من الأحاديث الدالة على ذلك. وأما الوجوب، أما ما حكاه أهل العلم من الإجماع فقد ذكره غير واحد من العلماء. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير: وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده، وأجمع المسلمون على ذلك إجماعاً ضرورياً، وإنما يجب على المكلف في العمر مرة واحدة بالنص والإجماع. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الحافظ ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع: اتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ الصحيح، الصحيح الجسم واليدين والبصر والرجلين، الذي يجد زادا وراحلة وشيئا يتخلفه لأهله مدة مضيه، وليس في طريقه بحر ولا خوف ولا منعه أبواه أو أحدهما، فإن الحج عليه فرض. انتهى كلامه رحمه الله. وحكى الإجماع كما قلت غير واحد من أهل العلم رحمهم الله أجمعين. مما يدل على وجوبه وفرضيته في العمر مرة واحدة ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم في الصحيح، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. قال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ قال فسكت حتى قالها ثلاثا، كررها الرجل، فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم عليه، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هكذا ليست كثرة الأسئلة في غير محلها مفيدة. قال عليه الصلاة والسلام: فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، سل عما تحتاج وما يقتضيه المقام، ولا تدخل نفسك فيما لا يعنيك، وإياك والقدقدة والأغلوطات فإنها مهلكات. قال العلامة النووي في شرح مسلم: أجمعوا على أنه لا يجب الحج ولا العمرة في عمر الإنسان إلا مرة واحدة، إلا أن ينذر
فيجب الوفاء بالنذر بشرطه. انتهى كلامه رحمه الله. أما المحور الثاني فأذكر نفسي ومن يستمع إلينا بجملة من الفضائل والمناقب لهذه الفريضة العظيمة، أعني حج بيت الله الحرام. أقول إن المتأمل في النصوص، في نصوص السنة المطهرة، يلحظ ورود النصوص الكثيرة الدالة على فضل حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فمن تلكم الفضائل: أولا، أن حج بيت الله الحرام من أفضل الأعمال وأجل القربات إلى الله تعالى، أنه من أفضل الأعمال وأجل القربات. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. حج مبرور. ومن فضائل والمناقب حج بيت الله الحرام ثانيا أن الحج المبرور جزاؤه الجنة. الحج المبرور جزاؤه الجنة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الحج المبرور قيل المقبول، وقيل الذي لم يخالطه إثم، وقيل الخالص. كل هذه المعاني قيلت في المراد بماذا؟ بالحج المبرور. ثالثا، الحج يهدم ما قبله. الحج يهدم ما قبله. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. رابعاً، الحج المبرور سبب لغفران الذنوب. سبب لغفران الذنوب. ففي الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله لا للتزين ولا للتكثر ولا لغير ذلك من حطام الدنيا، حج لله أي مخلصا لله. انتبه، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وعند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن لا بد أن تعلم أن الذنوب التي تكفرها الأعمال الصالحة من صلاة وحج وغيرها إنما هي الصغائر، إنما هي الصغائر، لقول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. إذن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة النصوح، إلا التوبة النصوح. خامساً، أن المتابعة بين الحج والعمرة تنفي الفقر والذنوب. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. أخرجه الأئمة الترمذي في الجامع والنسائي في المجتبى وأحمد في المسند. قال الإمام الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه العلامة عبد العزيز بن باز والعلامة الألباني وغيرهما، وهو كذلك. سادساً، أن فريضة الحج دائمة مستمرة حتى بعد ظهور الفتن، حتى بعد ظهور الفتن العظيمة. وأن عيسى عليه السلام عندما ينزل إلى الدنيا يحج عليه السلام. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. يحج البيت ويعتمر بعد خروج يأجوج ومأجوج. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح. وفي لفظ عند عبد بن حميد قال عليه الصلاة والسلام: إن الناس لا يحجون ويعتمرون ويغرسون النخل بعد خروج يأجوج ومأجوج. فإذا قبض الله، انتهى الحديث، فإذا قبض الله أرواح المؤمنين في آخر الزمان ولم يبق على وجه الأرض إلا شرار الخلق الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، توقف الحج، توقف الحج. فقد أخرج أبو يعلى في المسند والحاكم في المستدرك وصححه هو والذهبي وابن حجر والألباني وغيرهم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، حتى لا يحج البيت. أما عن نزول عيسى عليه السلام ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، أي حجا وعمرة. قال العلامة ابن هبيرة في الإفصاح: هذا الحديث يتضمن ذكر وعد بأمر لا بد من كونه، فيجب الإيمان بوقوع ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه واقع. وقد دل الحديث على أن عيسى ابن مريم يحج ويكون في زمنه ظهور الدين وإقامة الحج، انتهى. أما هذه جملة من الفضائل والمناقب، كذلك المحور الثالث الكلام عن شروط وجوب الحج. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني إن الحج إنما يجب بخمس شرائط، الحج إنما يجب بخمس شرائط: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. لا نعلم في هذا كله اختلافاً، لا نعلم في هذا كله اختلافاً، انتهى كلامه. أقول وبالنظر والتأمل فيما ذكره أهل العلم يتبين أن شروط الحج تنقسم ثلاثة أقسام، شروط الحج تنقسم ثلاثة أقسام: القسم الأول شروط وجوب وصحة وإجزاء، شروط وجوب وصحة وإجزاء، وهذا يشمل الإسلام والعقل، الإسلام والعقل. القسم الثاني شروط وجوب وإجزاء، شروط وجوب وإجزاء، هذا يدخل فيه البلوغ والحرية. الأول وجوب وصحة وإجزاء، الإسلام والعقل. الثاني وجوب وإجزاء فقط وهو البلوغ والحرية. الثالث شروط وجوب فقط وهو الاستطاعة، وهو ماذا؟ الاستطاعة. أما الأول وهو شروط وجوب وصحة وإجزاء، لا يصح الحج من كافر ولا مجنون. قال الله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. وجه الدلالة أنه إذا كانت النفقات لا تقبل منهم لكفرهم مع أن نفعها متعدٍ، فالعبادات الخاصة التي نفعها غير متعدد أو متعد أولى ألا تقبل. وقد حكى غير واحد من العلم الإجماع على هذا، ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. أخرجه الإمام النسائي في السنن أو المجتبى واللفظ له، وهو عند ابن ماجه وأحمد وغيرهم، وهو صحيح كما قاله الحافظ النووي. قال النووي: في المجموع أجمعت الأمة على أنه لا يجب الحج على المجنون. أما الثاني من الأقسام وما يتعلق بالبلوغ، فأقول: اعلم أن البلوغ ليس شرطاً لصحة الحج، بمعنى أنه يصح من الصبي، يصح من الصبي، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا المسلمون. قال من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبية قالت ألي هذا حج؟ قال نعم، ولك أجر. ولك ماذا؟ أجر. لكن البلوغ شرط، شرط وجوب وإجزاء، شرط وجوب وإجزاء، بمعنى لا يجب على الصبي. فإذا حج الصبي لم يجزئه ذلك عن حجة الإسلام، لا يسقط عنه أو لا يسقط ذلك عنه حجة ماذا؟ الإسلام. بمعنى إذا بلغ يجب عليه أن يحج، لحديث عائشة الذي تقدم وفيه وعن الصغير حتى يكبر، ولحديث أبي داود أيضا من حديث علي رضي الله تعالى عنه وصححه العلامة الألباني وهو كذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، حتى يحتلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله في الجامع: أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك، تجزئه عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام، يعني إذا ما أدرك. وأما الحرية فهي شرط في وجوب الحج، بمعنى أنه لا يجب على العبد، وهذا باتفاق أهل المذاهب الأربعة. قال الإمام الترمذي رحمه الله في الجامع: وكذلك المملوك إذا حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا، ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، انتهى كلامه. وأما الثالث من الشرائط، والذي قلنا عنه أنه شرط وجوب، أعني الاستطاعة، فهو شرط وجوب لا شرط إجزاء، بمعنى لو تجشم غير المستطيع المشقة فحج بغير زاد ولا راحلة فإن حجه يقع صحيحاً مجزئاً عن حج الفريضة ولو وقعت عليه المشقة، لكن نقول متى وجد الاستطاعة وجب عليه، واجتمعت فيه الشروط آنفة الذكر، ومنها ماذا؟ الاستطاعة. أما لو اجتمعت فيه ولم يكن مستطيعاً فلا يجب عليه ماذا؟ الحج. ولو حج ولحقته المشقة البالغة فإنه يقع عنه ذلك ويصح كما هو اتفاق أهل العلم على ذلك. ذلك أن خلقاً من الصحابة رضي الله تعالى عنهم حجوا ولا شيء لهم، ولم يؤمر أحد منهم بالإعادة، لم يؤمر أحد منهم بماذا؟ بالإعادة، مع المشقة التي صحبتهم في ذلك. وهنا أتكلم عن هذا الشرط، أعني الاستطاعة. الاستطاعة تنقسم قسمين: شروط مشتركة عامة للرجال والنساء متعلقة بالاستطاعة، استطاعة بدنية، استطاعة ماذا؟ بدنية، والمراد يشمل ذلك صحة البدن والقدرة على الركوب وعلى السير وغير ذلك، فلا بد أن يكون البدن مستطيعا لذلك، مستطيعا لذلك. الثاني الاستطاعة المالية، وتشمل الزاد والراحلة والنفقة عن نفسه وعن أهل إيش؟ بيته، ينفق على نفسه في الحج ويترك لأهل بيته ما يغنيهم عن سؤال الناس، وبخاصة في الحاجات الأساسية كما يقال أو الأصلية. الثالث منها الاستطاعة كما قلنا، أولى بدنية ثم ماذا؟ مالية، ثم استطاعة أمنية، والمراد بها أمن الطريق، أمن الطريق بحيث لا يكون مخوفا. هذه الثلاث يشترك فيها الرجال والنساء. وأما ما يتعلق بهذا الشرط، أعني الاستطاعة، مما يخص النساء خاصة، وجود المحرم، وجود ماذا؟ المحرم. إذا لم تجد المرأة المحرم فهي غير مستطيعة، غير مستطيعة. كل هذا يدخل في شرط الاستطاعة. القيد الثاني بما يتعلق بالمرأة عدم العدة، عدم ماذا؟ العدة، أي لا تكون في ماذا؟ في عدة، إما عدة وفاة أو عدة ماذا؟ طلاق، أو عدة ماذا؟ طلاق، لا تكون معتدة، لا تكون معتدة. المحور الرابع فيما يتعلق بأركان الحج. اعلم بارك الله فيك أن أركان الحج أربعة، أن الحج أو أركان الحج أربعة عند جماهير أهل العلم، وهي الأركان: أولاً الإحرام، ثانياً الوقوف بعرفة، ثالثاً طواف الإفاضة، رابعاً السعي بين الصفا والمروة. هذه أركان إيش؟ الحج أربعة. أما أركان العمرة فثلاثة: الإحرام، الطواف، والسعي بين الصفا والمروة. ما المراد بالإحرام؟ المراد بالإحرام ليس كما هو متبادر إلى أذهان العامة، هو لبس لباس إيش؟ الإحرام من الإزار والرداء. إنما المراد بالإحرام نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، وهو لا ينعقد إلا بحصول النية في القلب، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، الحديث. وسمي بذلك، لماذا سمي إحراما؟ لأنه بمجرد تلبس المرء به، تلبسه بنية الدخول في النسك، تحرم عليه أمور أو جملة من الأمور كانت عليه حلالا قبل أن يتلبس بالنسك، فصارت عليه بعد التلبس بالنسك ماذا؟ محرمة، لا يجوز له أن يقارفها. تحرم عليه أمور كانت عليه قبل تلبسه بالنسك ماذا؟ كانت له حلالا أو عليه حلالا. أما الوقوف بعرفة فهو ركن كما قلت من أركان الحج، والمراد يشترط أن يكون الوقوف بعرفة في أرض عرفات، في أرض إيش؟ عرفات، دون بطن الوادي، أن يقف في أرض عرفات ولا يقف في غيرها، وعرفة كلها موقف، كلها موقف، مما يدل على ركنية الوقوف بعرفة قول الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. هذه الآية ثبت أنها نزلت تأمر الناس بالوقوف بعرفة. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الخمس، وكان سائر العرب يقفون بعرفات. هؤلاء يقفون بالمزدلفة وبقية العرب يقفون بعرفات. قالت رضي الله عنها: فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، ثم يفيض منها. قالت رضي الله عنها: فذلك قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن هشام عن أبيه قال: كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الخمس، والخمس قريش وما ولدت، كانوا يطوفون عراة إلا أن تعطيهم الخمس ثيابا، فيعطى الرجال أو فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء، وكانت الخمس لا يخرجون من المزدلفة، وكان الناس كلهم يبلغون عرفات. قال هشام: فحدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الخمس هم الذين أنزل الله فيهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قالت: كانت الناس يفيضون من عرفات، وكان الخمس يفيضون من المزدلفة، يقولون لا نفيض إلا من الحرم. قال: فلما نزلت أفيضوا من حيث أفاض الناس رجعوا إلى عرفات، رجعوا إلى عرفات. ومن السنة أيضا حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صفة حجة رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال عليه الصلاة والسلام: ووقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. وقف أين؟ في عرفة. قال: وقفت ها هنا، أي في عرفة، وعرفة كلها موقف. ونقل أهل العلم جماعة من العلم على ركنية الوقوف بعرفة، وأنه ركن لا يصح الحج بدونه، لا يصح الحج بدونه. أما الطواف، المراد بالطواف في الحج كما قلنا فيما مضى في الأركان، فالمراد به طواف الإفاضة، وسمي بذلك لأنه يأتي بعد إفاضتهم من منى إلى مكة، بعد إفاضتهم من منى إلى مكة. ويسمى أيضا بطواف الزيارة، وذلك لأن الحاج يأتي من منى لزيارة البيت ولا يقيم بمكة، لا يقيم بمكة، بل يرجع إلى إيش؟ إلى منى، بعد أن يطوف يرجع إلى ماذا؟ إلى منى. لا يتحلل الحاج، لا يتحلل الحاج بدونه التحلل الأكبر، لا يقع منه التحلل الأكبر إلا بعد أن يطوف طواف الإفاضة أو طواف الزيارة. لا ينوب عنه شيء البتة. يدل على ركنية طواف الإفاضة قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. تضافرت أقوال أهل العلم على أن هذه الآية في طواف الإفاضة أو طواف الزيارة. يدل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن صفية بنت حيي زوج رسول الله عليه الصلاة والسلام حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة. قال: فلا إذن. وفي رواية لمسلم لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة، فقال عقرى حلقى: إنك لحابستنا. ثم قال لها: أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت: نعم. قال: فانفري. فقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: أحابستنا هي أو هي، يدل على أن هذا الطواف لا بد من الإتيان به، وأن عدم الإتيان بطواف الإفاضة موجب للحبس والبقاء، موجب للحبس والبقاء. ونقل أهل العلم جماعة على ركنية طواف الإفاضة، نقل ذلك جماعة من أهل العلم كابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وابن قدامة في جماعة آخرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا بد بعد الوقوف من طواف الإفاضة، الوقوف بعرفة لا بد من طواف الإفاضة، وإن لم يطف بالبيت لم يتم حجه باتفاق الأمة، باتفاق الأمة. وأما السعي بين الصفا والمروة فهو كما قلت هو ركن من أركان الحج والعمرة أيضا، وهو محكي عن طائفة من السلف. قال العلامة النووي رحمه الله: مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، لا يصح إلا به، ولا يجبر بدم ولا غيره. وممن قال بذلك مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، انتهى كلامه رحمه الله. مما يدل على هذا قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث عروة قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال: فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت يا ابن أخي، بئس ما قلت يا ابن أخ يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ألا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما، ليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. ولما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها: يجزئ عنك طوافك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك. وجه الدلالة أنه يفهم من هذا الحديث أنها لو لم تطف بينهما لم يحصل لها إجزاء عن حجها وعمرتها. واضح؟ وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، لم يطف بين الصفا والمروة. وغيرها من الأحاديث الشريفة الكثيرة في هذا الباب. المحور الخامس في واجبات الحج: اعلم، زادك الله توفيقا وسدادا، أن الحج له سبعة واجبات، هي: أولها الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات. سبق أن ذكرنا ما المراد بالإحرام، وهو نية الدخول في النسك، بمعنى أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه. فإذا لم يحرم منه وتجاوز الميقات وأحرم بعد ذلك، بعد أن جاوزه، وجب عليه دم يذبحه في مكة، دم جبران. هذا الدم يسمى بدم الجبران أو دم جبران، يجبر ما حصل منه من ماذا؟ من إخلال. لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن المواقيت المكانية للحجاج والعمار، وأمرهم أن يحرموا منها. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس بعد أن ذكر المواقيت المكانية، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، أي يهلون حتى أهل مكة من مكة. فإذا جاوزها الحاج أو المعتمر ولم يحرم منها قد ترك واجبا عليه أن يجبر ذلك بدم، كما مر لقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. أخرجه الإمام مالك في الموطأ، وابن وهب في الجامع، والقرطبي في السنن، والبيهقي في الكبرى، وغيرهم. وصححه موقوفا على ابن عباس كل من الحافظ النووي في المجموع والإمام ابن كثير في إرشاد الفقيه، والإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، والألباني رحمه الله وغيرهم. قال الإمام شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله عن هذا الأثر: هذا في حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن الإحرام من الميقات نسك، فمن تركه ولو جاهلاً أو ناسياً وجب عليه دم لهذا الحديث، إلا أن يرجع إليه قبل أن يحرم إذا نبه ورجع وأحرم من الميقات فلا شيء عليه. انتهى كلامه. الواجب الثاني: المبيت بالمزدلفة. المبيت بالمزدلفة ليلة النحر، إذا انصرف الحاج من عرفات فإنه يبيت في مزدلفة غالب الليل، وليس له أن يدع المبيت، ليس له أن يدع المبيت في مزدلفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك وفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال: خذوا عني مناسككم، أو لتأخذوا عني مناسككم. ورخص عليه الصلاة والسلام للضعفة من النساء والصبيان بالإفاضة إلى منى في آخر الليل، ليلة النحر، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. لا شك أن الترخيص منه عليه الصلاة والسلام لأولئك دال على وجوب المبيت، إذ لو لم يكن واجباً لم يحتج فيه إلى الترخيص، أليس كذلك؟ ويقول الله جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمراد بالمشعر الحرام مزدلفة. القول بوجوب المبيت بمزدلفة قول جماهير أهل العلم، بل ذهب بعض العلماء من التابعين وغيرهم إلى أن المبيت بالمزدلفة ركن من أركان الحج. فانظر أيها المؤمن، انظر إلى أهمية هذا النسك. إذن هو دائر بين الركنية والوجوب، لا كما يسوق له البعض أنه أمر مسنون. هو دائر بين الركنية وماذا؟ والوجوب، فهو في غاية من الأهمية، ولا يجوز لك أن تتخاذل أو تترخص بما لا يجوز لك أن تترخص فيه. الواجب الثالث هو الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، وهذا لمن وقف بعرفة نهاراً ودخلها إيش؟ نهاراً، بمعنى لا ينصرف لمن دخلها نهاراً، لا ينصرف من عرفة إلى مزدلفة قبل أن تغرب الشمس، لا ينصرف قبل الغروب، لما روى جابر رضي الله عنه في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه قال: فلم يزل، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يزل واقفا أي بعرفة حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، حتى غاب القرص، أخرجه مسلم في الصحيح. الواجب الرابع: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاث، ليالي أيام التشريق الثلاث للمتأخرين، وليلتين للمتعجلين. قال الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والنبي عليه الصلاة والسلام بات بمنى ليالي أيام التشريق الثلاث، ونفر عليه الصلاة والسلام في اليوم الثالث عشر بعد أن رمى الجمرات بعد الزوال، وهو القائل: لتأخذوا عني مناسككم. في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب، استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، يقوم على السقاية، فأذن له، فأذن له. وجه الدلالة أن في هذا الحديث هذا الاستئذان يعني يطلب فيه الترخص، يطلب فيه، استأذنه ليرخص له. هذا الاستئذان وطلب الرخصة يدل على أن الأصل الوجوب، الأصل الوجوب، وطلب الاستئذان في الرخصة لا يقال إلا في مقابل أمر واجب، في أمر ماذا؟ واجب، ولو كان مندوبا لما احتاج إلى الترخص في ذلك. قال شيخنا العلامة الوالد عبد المحسن العباد متع الله به في كتابه النافع العظيم تبصير الناسك: ومثل السقاة والرعاة في ذلك من تدعو الحاجة إلى بقائهم في غير منن، كالجنود والأطباء ونحوهم، يعني يأخذون حكم العباس، يأخذون حكم العباس رضي الله عنه. المهم كما قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله: إذا استطاع المرء الحاج ووجد مكانا وجب عليه أن يبيت في منى، ثم قال: فإن لم يجد مكانا في منى بعد الاجتهاد والحرص والسؤال فلا حرج عليه، ويسقط عنه أي المبيت لقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إلى أن قال: بعد الاجتهاد والحرص فإنه ينزل أين شاء، لكن إذا نزل في مكان قريب من منى يكون أولى حتى يتسنى له بسهولة رمي الجمار، إلا أن قال: وأما النزول في منى يوم الثامن وليلة التاسع فهذا مستحب وليس بواجب عند أهل العلم. انتهى كلامه رحمه الله. أما الواجب الخامس فهو رمي الجمار، وذلك بأن يرمي الحاج جمرة العقبة يوم النحر، وللضعفة من النساء والصبيان ونحوهم لهم أن يرموها في نصف الليل ليلة النحر، كما رمت أم سلمة رضي الله تعالى عنها في آخر الليل، وكما جاء ذلك عن أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة رضي الله عن الجميع. أما الأقوياء فالسنة لهم أن يرموها نهارا يوم النحر ضحا، كما رماها النبي عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا. وأما بعد، يعني غير يوم النحر، أيام التشريق الأخرى، وأما بعد فإذا زالت الشمس، يعني يرمي بعد زوال الشمس. ويوم النحر لو رماها المرء بعد الزوال فلا حرج، قلنا ضحا، ولكن لو لم يرمي ضحا فرمى بعد الزوال لا حرج. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج، فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: أذبح ولا حرج. قال، أي رجل آخر: رميت بعدما أمسيت. قال: لا حرج. قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله: يوم العيد كله رمي إلى غروب الشمس، كله رمي، من رمى أول النهار أو آخره فلا بأس. فإذا غابت الشمس ولم يرمي جمرة العقبة فهو بين أمرين: إما أن يرميها بعد الغروب، وهذا جائز على الصحيح إلى آخر الليل، وإما أن يؤخرها حتى يرميها بعد الزوال في اليوم الحادي عشر قبل رمي يوم الحادي عشر، كما قاله كثير من العلم، يعني قبل أن يرمي جمرات يوم الحادي عشر يبدأ برمي يوم جمرة إيش؟ يوم النحر. قال: لكن إذا أجلها ورماها بعد الزوال يوم الحادي عشر خروجا من الخلاف فحسن، يرميها أولا عن يوم العيد، ثم يرمي الجمرات يوم الحادي عشر كلها بعد الزوال، يبدأ بالأولى التي تلي مسجد الخيف، ثم يرمي الوسطى، ثم يرمي جمرة العقبة في اليوم الحادي عشر، ولا يرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر، بل لا بد أن يكون الرمي بعد الزوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى بعد الزوال في هذه الأيام الثلاث، وقال: خذوا عني مناسككم. فلا يجوز لأحد أن يرمي قبل الزوال في هذه الأيام الثلاثة. والسنة في رمي الجمار أن يرتبها، يبدأ بالأولى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة التي رماها يوم العيد الأخيرة. يكبر مع كل حصاة في الجمار الثلاث، ويدعو بعد رمي الجمرة الأولى والثانية، يقف ويدعو ويستقبل القبلة، ويطيل الدعاء ويرفع يديه، ويجعل منا عن يساره عند الدعاء، ويستقبل القبلة ويرفع يديه، والثانية يجعلها عن يمينه، أي منا، ويأخذ عن ذات الشمال ويرفع يديه ويدعوه ويطيل في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وهكذا الثالث عشر إذا لم يتعجل. انتهى كلامه رحمه الله. عموما، يرمي الحاج جمرة العقبة بسبع حصيات في الحادي عشر والثاني عشر، ومثلها في الثالث عشر إن لم يتعجل، يرمي في هذه الأيام الثلاث بإحدى وعشرين حصات. لا شك أن الرمي أيها الإخوة نسك، نسك من أنساك الحج. إذا ترك الرمي كله أو جمرة من الجمرات، إذا ترك الرمي كله أو جمرة من الجمرات وجب عليه دم، كما مضى في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولا يقضى متى فات أيام منى أو فاتت أيام منى، أيام التشريق، فإن ذلك لا يقضى ويستقر الدم في ذمته. الواجب السادس: الحلق أو التقصير عند الإحلال أو التحلل من الحج والعمرة. السنة للحاج إذا رمى جمرة العقبة، السنة بعد الرمي أن ينحر هديه إن كان عنده هدي أو عليه هدي قارن أو متمتع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى ثم نحر ثم حلق، رمى ثم نحر ثم حلق، ثم يطوف المرء، هكذا الترتيب، يرمي ثم ينحر إن كان عليه هدي، ثم يحلق أو يقصر، ثم يطوف ويسعى إن لم يكن سعى كما سيأتي. فإذا رمى وحلق لبس الثياب، بعد ذلك إن شاء أن يلبس ثيابه، يخلع الرداء والإزار والرداء، ثم يلبس ثيابه، نعم، وله أن يتطيب، ثم يطوف بالبيت بثيابه وليس بالرداء والإزار العادية، إن قدم بعضها على بعض كل ذلك إيش؟ لا حرج فيه. لو نحر قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن يذبح، أو طاف قبل أن يذبح، أو طاف قبل أن يرمي، كل ذلك لا حرج ولله الحمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم ما سئل عن أمر قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. هكذا بارك الله فيكم. والأفضل للحاج الحلق لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولدعائه ثلاثا، رحم الله المحلقين دعا لهم ثلاثا، فقيل والمقصرين في الثالثة قال وماذا وللمقصرين، دل ذلك على أن الحلق أفضل، لأن الله أيضا بدأ به في قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين. الواجب السابع: طواف الوداع. إذا فرغ الحاج من أعمال الحج كلها فإنه يطوف للوداع قبل أن يسافر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف للوداع عند خروجه من مكة، ولقوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. فالحاج إذا فرغ من الرمي ومن كل أمور الحج، نعم، فإنه يطوف في آخر ذلك سبعة أشواط بالبيت، طواف إيش؟ الوداع، وليس عليه سعي ما لم يكن بقي عليه في ذمته ماذا؟ سعي. المحور السادس في المحظورات، محظورات الإحرام. المراد بالمحظور هي الممنوعات على المحرم، المحظورات هي الممنوعات على المحرم يجب على المحرم أن يجتنبها. لماذا يجب عليه الاجتناب؟ سبب الاجتناب هو الإحرام، سبب الاجتناب هو الإحرام ودخوله في ماذا؟ في النسك. ما المراد بالفدية؟ المراد بالفدية ما يجب لفعل محظور، ما يجب لفعل محظور أو ترك واجب، ما يجب على المرء يعني في ذمته، ما يجب عليه في الذمة لفعل محظور أو ترك ماذا؟ واجب. سميت فدية لأن الله تعالى قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. سميت فدية لقوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. المحظورات من حيث العموم تسعة، محظورات الإحرام تسعة، وهي تنقسم أو تفصل أو يفصل فيها محظورات تشمل الرجال والنساء، محظورات تشمل الرجال والنساء، وهناك محظورات تخص الرجال ومحظورات تختص بالنساء. إذن محظورات تشمل الرجال والنساء وهي سبعة. أولا أخذ الشعر، أخذ الشعر حلقا أو تقصيرا، أخذ الشعر. ثانيا تقليم الأظافر. ثالثا الطيب والتطيب. رابعا قتل صيد البر. خامسا عقد النكاح سواء لنفسه أو لغيره بالولاية أو بالوكالة، سواء كان وليا أو كان وكيلا عن ولي. سادسا الجماع. سابعا المباشرة دون الفرج، دون الفرج. جاء موعد الإقامة. هذه السبعة يشترك فيها الرجال والنساء، وأنها محظورة من محظورات الإحرام. أما المحظورات التي تختص بالرجال فاثنتان، يعني إضافة إلى السبعة كذلك اثنتان: لبس المخيط، لبس المخيط على بدنه يعني كامل البدن أو بعض البدن من القميص أو السراويل ونحو ذلك. والثاني تغطية الرأس، تغطية الرأس يعني اللباس على، ليس المراد بالتغطية حمل مثل كما يقال المظلة هذه التي يعني تحمي من الشمس، لا، إنما هي المباشرة الملاصقة. هذان من المحظورات على الرجال إضافة إلى السبعة السابقة فصارت تسع. أما المختصة بالنساء فاثنتان إضافة إلى السبعة، إضافة إلى السبعة السابقة، وهو أو وهما النقاب، والثاني لبس القفازين، لبس القفازين. لا يعني أنها لا تنتقب، أنها تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب، فإذا كانت بين النساء لا يجوز لها أن تغطي وجهها، أما إذا كانت بين الأجانب في الطواف أو السعي ونحو ذلك فيجب عليها أن تغطي وجهها. هذه المحظورات كما سمعتم تسعة، منها مشترك ومنها مختص. أما المحظورات هذه يمكن تقسيمها باعتبار الفدية. الآن عرفنا المحظورات، الفدية في هذه المحظورات لمن وقع في شيء منها تنقسم أربعة أقسام. ما القسم الأول؟ ما فيه فدية أذى، فديته فدية الأذى، فدية الأذى الذبح، ذبح شاة أو إطعام أو صيام. القسم الثاني ما فديته الجزاء بمثله وهو الصيد. الثالث ما لا فدية فيه، ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح، عقد. الرابع ما فيه فدية مغلظة، ما فيه فدية مغلظة وهو الجماع. هذه أقسامه باعتبار النظر إلى الفدية. فالأول ما فديته فدية ماذا؟ الأذى. هذه العلماء يسمونها من وقع فيها محظورات الإحرام، من وقع فيها محظورات ترفه، محظورات ترفه، وهي خمسة: حلق الشعر أو قصه، تقليم الأظافر، التطيب، تغطية الرأس، ولبس المخيط. هذه الخمسة هي محظورات ترفه. من فعل واحدة أو واحدا من هذه المحظورات جاهلا أو ناسيا، جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، ومن فعلها متعمدا لحاجة نقف عند هذا، نكمل إن شاء الله عقب الصلاة. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نكمل ما كنا قد بدأناه بحول الله تعالى وقوته. قلنا أن القسم الأول من أقسام المحظورات من المتعلق باعتبار الفدية فدية الأذى، الذي يسميها بعض أهل العلم بمحظورات الترفه. وقلنا إنها خمسة: حلق الشعر، تقليم الأظهار، الطيب، تغطية الرأس، لبس المخيط. من فعل هذا أو هذه أو وقع في شيء منها جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، وأما من فعلها متعمدا من غير حاجة فإنه يأثم وعليه فدية الأذى. وأما من فعلها متعمدا لحاجة من ضرر ونحوه فإنه لا إثم عليه وعليه الفدية. يخير المرء ممن وقع في ذلك متعمدا، سواء قلنا وقع متعمدا من غير حاجة فإنه آثم وعليه الفدية، من وقع فيها متعمدا لكن لحاجة من ضرر ونحوه فلا إثم عليه لكن تجب عليه الفدية. يخير بين ثلاثة: صيام ثلاثة أيام، إما أن يصوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، إطعام ستة مساكين عن كل مسكين نصف صاع، نصف صاع، أو ذبح شاة. صيام ثلاثة أيام، إطعام ستة مساكين
عن كل مسكين نصف صاع أو لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة، كما على هذا جماهير أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم من أهل العلم، لقول الله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. في الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة، الآية هذه نزلت في خاصة، وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كعب: والقمل يتناثر على وجهي، يسقط على وجهي. فقال عليه الصلاة والسلام لما رآه: ما كنت أرى الوجع أو الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، ما كنت أظن أنك قد جرى بك هذا إلى هذا الحد من الضرر، تجد شاة؟ قال: فقلت لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، هكذا. وقد أزال شعر رأسه رضي الله عنه ليسقط عنه هذا الأذى، القمل الذي أصابه. هذه الفدية في حديث كعب رضي الله عنه، وإن كانت جاءت في حلق الرأس سواء سبب نزول الآية أو الحديث، إلا أن بقية المحظورات التي ذكرتها الترفه مما ذكر معها تلحق بها. لماذا؟ لأنها مشاركة له في الترفه، مشاركة له في الترفه. وأما القسم الثاني ما فديته الجزاء بمثله هو الصيد، يجب الجزاء في قتل الصيد في الجملة. في ماذا؟ في الجملة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: وجوب الجزاء على المحرم بقتل الصيد في الجملة، وأجمع أهل العلم على وجوبه، ونص الله تعالى عليه بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، الآية. فمن قتل صيدا، من قتل صيدا بريا وله مثل، له مثل من بهيمة الأنعام، خير بين ذبح مثله في الحرم، حرم مكة، يتصدق به ولا يأكل منه شيئا، أو تقويم ذلك بطعام يقيم، بطعام يدفع إلى فقراء الحرم لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع، أو صيام أيام بعدد المساكين يحتاج إلى إطعام 20، 30، 60 مثلا ولا يجد الإطعام، إذن عليه الصيام بعدد عدد ماذا؟ المساكين. هذا الجزاء مذهب جماهير أهل العلم عليه، هذا الجزاء الواجب على المتعمد، من قتل الصيد إيش متعمدا دون الناس، دون الناس والمخطئ، كما هي دلالة الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد أي متعمدين وأنتم حرم. وأما القسم الثالث ما لا فدية فيه كما مر، وهو عقد إيش النكاح. عقد النكاح لو حصل في هذه الحال هو فعل محرم، عقد محرم، المحرم لا يجوز له أن يعقد النكاح، لا ولاية ولا وكالة، لا ولاية ولا وكالة، لا يجوز له أن يحرم أن يعقد هذا المحرم، ولو فعل فإن العقد لا يصح، فإن العقد لا يصح، والنكاح نكاح شبهة كما قلنا، سواء كان المحرم الولي أو كان الزوج أو الزوجة. هل في هذا فدية؟ لا فدية فيه، لا فدية فيه، وهذا رأي جمع من الصحابة كعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وقول الجماهير من المالكية والشافعية والحنابلة. دل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وأما عدم الفدية فهو لعدم ورود الدليل على وجوبها، عدم الفدية هو عدم ورود الدليل على وجوبها، والأصل براءة الذمة. أيضا إذا فسد العقد لأجل الإحرام فلم تجب فيه الفدية كشراء ماذا؟ الصيد، بما أنه قد ماذا؟ قد فسد بالعقد. الرابع من الأقسام ما فديته مغلظة، وهو كما قلنا ماذا؟ الجماع. قال الله جل وعلا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والمراد بالرفث هو الجماع عند العلماء. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله أجمع علماء المسلمين على أن وطأ النساء على الحاج حرام من حين أو من حين يحرم حتى يطوف طواف الإفاضة، وذلك لقوله تعالى فلا رفث الآية يعني. والرفث في هذا الموضع الجماع عند جمهور أهل العلم بتأويل القرآن. وأخرج الحافظ البيهقي في السنن الكبرى والبغوي في شرح السنة وصححه الحافظ النووي في المجموع عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لرجل وقع على امرأته وهو محرم، أتاها وجامعها وهو ماذا؟ محرم. قال ابن عباس لهما اقضيا نسككما أو نسككما، يعني تقضيان هذا النسك، وارجعا إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين، فإذا أحرمتما فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما واهديا هديا، يلزم كل واحد منهما الهدي، وفي لفظ واهدي ناقة، واهدي إيش؟ ناقة. هكذا حكم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما على من وقع أهله وأتاها في ماذا؟ في الحج وهو لم يتحلل بعد. بأنه عليهما قضاء النسك، قضاء يتمان بقية ما بقي من النسك، ثم إذا رجع إلى البلد من عام قابل يحجان، وإذا أحرما بالحج لا يلتقيان، يتفرقا حتى لا يقع منهما ما وقع سابقا، ثم عليهما ماذا؟ الفدية، وهي ماذا؟ بدنة، وهو في لفظ كما قلت وهد ناقة. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف واللفظ له، والدارقطني في السنن، والحاكم في المستدرك، وغيرهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: أتى رجل عبد الله ابن عمرو فسأله عن محرم، عن محرم أتى أو وقع امرأته، فأشار له عبد الله بن عمرو، أشار إلى هذا الرجل أن يأتي عبد الله بن عمر، يعني اذهب فاسأل عبد الله ابن عمر، فلم يعرفه الرجل، لم يعرف عبد الله ابن عمر. قال شعيب، أما قلنا عمرو شعيب عن أبيه، قال شعيب: فذهبت معه مع الرجل فسأل عبد الله بن عمر، قال عبد الله بن عمر: بطل حجه. هذا واحد، بطل حجه. قال: فيقعد، يعني لا يتم النسك، يقعد إذا بطل الحج؟ قال: لا، بل يخرج مع الناس فيصنع ما يصنعون، فإذا أدركه قابل العام القادم حج وأهدى. فرجع شعيب والرجل إلى عبد الله بن عمرو فأخبره، هكذا أجاب عبد الله بن عمر. قال: فأرسلنا عبد الله بن عمرو، أرسلهما إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. قال شعيب: فذهبت إلى ابن عباس معه، أيضا مع الرجل، فسأله، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما للرجل مثل ما قال ابن عمر، بأنه بطل الحج وعليهما من قابل وعليهما إلى آخره، وأن يتم النسك، وأن يتم النسك وعليه الهدي. قال: فقال مثل ما قال ابن عمر، فرجع إلى عبد الله بن عمرو فأخبراه بما قال ابن عباس. فقال الرجل لابن عمرو: فأنت ماذا تقول؟ قال: مثل ما قال، أنا أقول مثل ما قال. هذا الحديث صححه الإمام الدارقطني رحمه الله، هذا الأثر صححه الإمام الدارقطني رحمه الله كما نقله الحافظ في الدراية، وكذلك الحاكم والذهبي وجماعة ممن صححه، منهم البيهقي والنووي وغيرهم. أنت ترى في هذا الأثر اتفق هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الثلاثة، ابن عمرو وابن عمر وابن عباس، على هذا الحكم في من واقع أهله في إيش؟ في الحج محرما ولم يتحلل، بأن حجه فاسد، هذا واحد، بطل حجه يعني فسد، وعليه أن يتم النسك يمضي فيه، وأن يحج من قابل، وأن يفدي الهدي المغلظ هذا، بدنه تنحر. هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم الثلاثة لا مخالف لهم، لا مخالف لهم، وعلى هذا جماهير أهل العلم وهو الراجح. إن وقع الجماع بعد التحلل الأول فلا يفسد الحج حينئذ باتفاق العلماء، ولكن تجب عليه الفدية وهي ذبح شاة، وهي ذبح شاة. أما الفدية في من جامع قبل التحلل ففيها بدنة، كل ذلك ينحر ويقسم على فقراء ماذا؟ الحرم. المحور السابع في أنواع النسك وصفة الحج إجمالا. النسك أنواعه ثلاثة: الأول الإفراد، وهو أن يحرم بالحج وحده. الثاني القران، أن يحرم بالعمرة والحج معا في نسك واحد، أو أن يحرم بالعمرة وحدها ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، قبل أن يشرع في إيش؟ في الطواف. الثالث التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحل ثم يحرم بالحج من عامه نفسه. يجوز للمرء أن يحرم بأي من الأنساك الثلاثة شاء، بالإفراد أو القران أو التمتع باتفاق أهل العلم. يدل على هذا ما قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: خرجنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت عائشة رضي الله عنها: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بالعمرة. أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم. في رواية عند مسلم: منا من أهل بالحج مفردا، تقول عائشة، ومنا من قرن، ومنا من تمتع. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، واختلفوا في أفضلها. الاختلاف في الأفضل، وكذلك الخلاف فيما وقع من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن ليس هذا محل كلامنا. إنما إجماع العلماء على أن يجوز له أن يحرم بأي من هذه الأنساك الثلاثة شاء. قال الحافظ الإمام البغوي في شرح السنة: اتفقت الأمة في الحج والعمرة على جواز الإفراد والتمتع والقران. إذن الخلاف أيهما إيش أفضل، وما الذي وقع من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أهو القران أم ماذا؟ أم الإفراد أم التمتع؟ خلاف ليس هذا محله. لا شك أن أفضل أنواع الأنساك التمتع، لمن لم يسق الهدي، لمن لم يسق الهدي. قال الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وجه الدلالة أن التمتع هنا منصوص عليه في كتاب الله تعالى دون سائر ماذا؟ الأنساك. ومما يدل على أن التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي ما أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه حج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام عام ساق الهدي معه، لما ساق الرسول عليه الصلاة والسلام هديه معه، قال: وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا. يعني من أهل بالإفراد نعم يحل فيجعل ذلك ماذا؟ عمرة يتمتع بها إلى الحج. وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا الذي قدمتم بها متعة. قالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج أو سمينا نعم الحج؟ قال افعلوا ما آمركم به، فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. ففعلوا لأنه ساق الهدي معه عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ عند البخاري في الصحيح من حديث عائشة الذي تقدم من طريق هشام عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، فقال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يهل بعمر